إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن صلاة التطوع يمكن أن تقسم على قسمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واظب على أمور من الصلوات، وحافظ عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محافظة دائمة، ولم يشغله عنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم سفر ولا غيره. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت لديه سنن دائمة مستمرة، وهنالك ما يسمى بالتطوع المطلق، فهذه قسمة. وأما القسمة الثانية لصلاة التطوع فيمكن أن تقسم على أربعة أقسام. القسم الأول السنن الدائمة المستمرة، وهي ثلاثة أقسام: الرواتب مع الفرائض، والوتر، والضحى. وأما القسم الثاني فما تسن له الجماعة، ومنه التراويح. وأما القسم الثالث فهي صلاة التطوع المطلق كقيام الليل أو التهجد. وأما القسم الرابع من أقسام صلاة التطوع فالصلوات ذات الأسباب كتحية المسجد والقدوم من السفر والاستخارة وغيرها. القسم الأول من أقسام صلاة التطوع السنن الدائمة المستمرة، وهي ثلاثة أنواع: السنن الرواتب مع الفرائض، والوتر، والضحى. النوع الأول السنن الرواتب الدائمة المستمرة التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الفرائض، وهي على هذا النحو: الرواتب المؤكدة مع الفرائض 12 ركعة، وفيها فضل كبير وأجل جزيل بينه لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث مسلم الذي روته أم حبيبة أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة. وفي لفظ: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. هذا الحديث حديث مجمل كما ترى، بين فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم العدد المجمل للرواتب المؤكدة مع الفرائض، وهي 12 ركعة. وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث فضلها وأجرها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من واظب عليها بني له بيت في الجنة. إذا أتى بهذه الركعات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما تفسيرها ففي سنن الترمذي من حديث أم حبيبة رضي الله عنها رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. هذا الحديث أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. وبين فيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفصيل ما أجمل في 12 ركعة التي جعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر ربه من رواتب الفرائض. ومن حديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على الشيء يعني حرص على فعله ولازمه وواظب على الإتيان به من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. أخرجه الترمذي وابن ماجه وكذلك النسائي في سننه بإسناد صحيح. وحديث عائشة الآخر فيه كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء يعني قبل صلاة الفجر كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث المثابرة. فهذا تفصيل ما أجمله البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرواتب مع الفرائض. وثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتين قبل الظهر. هنا شيء سوى الذي ورد في الحديث الذي مر. في الحديث الذي مر 4 ركعات قبل الظهر، وفي حديث عبد الله بن عمر وهو حديث متفق على صحته قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفظ عنه من صلاته صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح، وفي رواية وركعتين بعد الجمعة في بيته. وسيأتي هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. في هذا الحديث اختلاف يسير بذكر ركعتين قبل الظهر، وفي الحديث الذي روته أم حبيبة وكذا الذي روته عائشة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين جمع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر 4 قبل الظهر. الرواتب على هذا المقياس 12 ركعة كما قالت أم حبيبة وعائشة رضي الله عنهما، أو 10 ركعات كما قال ابن عمر رضي الله عنه. قال الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه يذكر أن من أخذ بحديث ابن عمر قال الرواتب 10، ومن أخذ بحديث عائشة قال الرواتب 12 ركعة. يؤيد حديث عائشة ما رواه الترمذي في تفسيرها يعني في تفسير تلك الركعات 12 التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يوضحه حديث أم حبيبة رضي الله عنها في تفصيل تلك الرواتب وبيان فضله. فما الحل؟ يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تارة يصلي 12 ركعة كما في حديث أم حبيبة وعائشة، وتارة يصلي 10 كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. إذن إذا نشط المسلم صلى 12، وإذا كان هناك شاغل صلى 10، وكلها رواتب والكمال والتمام أن يصلي كما في حديث عائشة وأم حبيبة رضي الله عنهما يأتي 4 قبل الظهر. فهذه هي التي فيها حرف الخلاف. فروت عائشة وأم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر 4 قبل الظهر وابن عمر قال حفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم عشرا وذكر ركعتين قبل الظهر. فمن نشط وكان عنده متسع من وقت لا يشغله شاغل من أمور الدنيا فإنه يصلي أربعا وهو الأكمل والأتم، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل من صلى ثنتي عشرة ركعة وبني له بيت في الجنة، وفي رواية دخل الجنة. ومن لم يكن كذلك فارغا من شغل وأتاه ما يشغله صلى ركعتين قبل الظهر، مع أنه من المعلوم أن الذي يصلي النافلة القبلية هو في البدء وفي المنتهى مرتبط بإمامه. والله تبارك وتعالى نسأل سبحانه الله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. السنن تفصيلا مؤكدة وغير مؤكدة مع الفرائض. السنن تفصيلا مؤكدة وغير مؤكدة مع الفرائض 22 ركعة. السنن مؤكدة وغير مؤكدة مع الفرائض 22 ركعة، وكله عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثابت ووارد، وهي على هذا النحو مؤكدة وغير مؤكدة. 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها. في الحديث الذي فيه الرواتب المؤكدة 4، وفي حديث عبد الله بن عمر 2 قبل الظهر و2 بعد الظهر، هنا في غير المؤكدة 4 بعدها. في حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. والذي حافظ عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك وما في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحافظ على 4 قبل الظهر وكذلك يحافظ على 2 بعد الظهر. إذن من السنن غير الراتبة مما يتعلق بالفرائض أن يصلي بعد الظهر 4، وإن صلى 2 فقد أتى بتلك الراتبة التي جعل لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك الفضل الموصوف في حديث أم حبيبة وفي حديث عائشة دخل الجنة، وفي رواية بنى الله له بيتا في الجنة. 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر، تفصيل المؤكدة وغير المؤكدة من السنن التي تكون مع الفرائض 22 ركعة، 4 قبل الظهر و4 بعدها، و4 ركعات قبل العصر. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وهذا حديث حسن أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه وكذا الترمذي، وذكره ابن خزيمة في صحيحه. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 2 ركعة، أخرجه أبو داود وحسنه الشيخ رحمة الله عليه في صحيح سنن أبي داود، ولكن بلفظ 4 ركعات، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 2 ركعة، الذي صححه الشيخ الإمام عليه الرحمة في صحيح سنن أبي داود أنه كان يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل العصر 4 ركعات. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. هذه سنة بلا خلاف، ولكنها ليست من الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يواظب عليه، وجاء من حديث علي رضي الله عنه أنه كان يصلي 2 ركعة، والصحيح أنه كان يصلي 4 قبل العصر. فهذا يدل على أنه يستحب للمؤمن أن يصلي قبل العصر ركعتين أو أربعة، وهي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي أن يظفر المؤمن الذي يفعل هذا الأمر الكبير بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، وركعتان قبل المغرب وركعتان بعدها. الآن نتكلم عن السنن المؤكدة وغير المؤكدة التي تكون مع الفرائض، يعني مع الصلوات المفروضة: 22 ركعة، 4 قبل الظهر و4 بعدها و4 قبل العصر وركعتان قبل المغرب وركعتان بعدها. لحديث أنس رضي الله عنه وفيه: وكنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. رواه مسلم. وقال رضي الله عنه، أعني أنسا: كنا في المدينة إذا أذن المؤذن بصلاة المغرب ابتدروا السواري، ابتدروا يعني تسارعوا، والسواري جمع سارية، يجعلون تلك السواري سترا بين أيديهم وهم يصلون، فركعوا ركعتين، ابتدروا السواري فركعوا ركعتين ركعتين، حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. أخرجه البخاري ومسلم. فكانوا يصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتشريع ينزل، يصلون ركعتين قبل المغرب من غير أن يواظب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك، فهي سنة عن رسول الله ولكنها غير راتبة. وكذلك لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب، قالها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، وقال في الرابعة لمن شاء: صلوا قبل المغرب، وفي رواية ركعتين: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الرابعة لمن شاء، فدل على أنها غير راتبة ولكنها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الأخير لمن شاء أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، أخرجه ابن حبان في صحيحه وهو حديث صحيح. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان الذي هو بالنداء للصلاة، ثم يعني بالثاني الأذان الثاني، يعني به صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإقامة، فبين كل أذان وإقامة صلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متفق على صحته: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة لمن شاء. إذن هناك ركعتان بين الأذان والإقامة، وهذا يعضد ما هنالك من صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، ثم قال لمن شاء صلى الله عليه وسلم. فهذه الحديث تدل على أن الركعتين قبل المغرب سنة قولية وفعلية وتقريرية، كانوا يبتدرون إلى السواري والنبي حاضر صلى الله عليه وسلم فلم ينههم، فهذه سنة تقريرية. والسنة الفعلية أنه صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، هذه سنة فعلية. والسنة القولية هي قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال لمن شاء بعد الثالثة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والركعتان بعد المغرب سنة مؤكدة، لأنها من الرواتب التي دخلت في 12 ركعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من واظب من ثابر عليهن دخل الجنة، وفي رواية بني له بيت في الجنة. الركعتان بعد المغرب سنة مؤكدة راتبة، كما في حديث عائشة وأم حبيبة وعبد الله بن عمر رضي الله عنه. كيف تقرأ في الركعتين بعد المغرب؟ السنة أن يقرأ في الركعتين بعد المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، القراءة في ركعتي السنة بعد صلاة المغرب تكون بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. أيضا من السنن راتبة وغير راتبة التي تكون مع الصلوات ركعتان قبل صلاة العشاء وركعتان بعدها، لحديث عبد الله بن مغفل عند البخاري ومسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. فهناك ركعتان بعد أذان العشاء وقبل الإقامة، يعني قبل صلاة العشاء هناك ركعتان تصليان، ولكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن شاء يخرجها من حيز الراتبة التي كان يواظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الركعتان بعد العشاء فهي سنة راتبة مؤكدة كما تقدم في تفصيل 12 ركعة التي ذكرت أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم حبيبة وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهم حديثها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك أيضا ركعتان قبل الفجر، وسنة الفجر آكد السنن الرواتب، سنة الفجر آكد السنن الرواتب لأمور: الأمر الأول شدة تعاهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه السنة، لسنة الفجر القبلية، يدل على عظمها وليس لها بعدية. فسنة الفجر كان يتعاهدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شديد التعهد والتعاهد. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل هاتين الركعتين، فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه الإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليه. ومن السنة تخفيف هاتين الركعتين، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب، يعني أم لم يقرأ، هل قرأ بأم الكتاب، رواه البخاري ومسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل الفجر على هذا النحو الذي وصفته عائشة رضوان الله عليها، تقول: حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب، يعني بفاتحة الكتاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووقت هذه السنة العظيمة التي عاهدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشدة وحافظ عليها، وقتها بين الأذان والإقامة. في حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، أخرجه البخاري ومسلم. بعد الأذان وقبل الإقامة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهاتين الركعتين. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، بين النداء بين الأذان والإقامة من صلاة الصبح، أخرجه البخاري ومسلم. ولا يصلي بعدها إلا فريضة الفجر، يعني إذا صلى ركعتي الفجر، إذا صلى هذه السنة العظيمة وخففها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لا يصلي بعدها إلا فريضة الفجر. في حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، رواه الإمام مسلم في صحيح. بأي شيء تقرأ في ركعتي الفجر؟ يقرأ فيهما: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أو يقرأ في الركعة الأولى قول الله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يقرأ هذه الآية العظيمة في الركعة الأولى، ويقرأ إذا قرأ هذه الآية العظيمة في الركعة الأولى يقرأ في الركعة الثانية: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فهذه القراءة التي تكون في ركعتي الفجر كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن السنن التي تتعلق بهذه السنة لركعتي الفجر الاضجاع بعدهما، يعني بعد ركعتي الفجر، الاضجاع بعد ركعتي الفجر، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر اضجع على شقه الأيمن، أخرجه البخاري ومسلم. وفي لفظ مسلم: فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فهذا ما يتعلق بهذه السنة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة العظيمة التي هي خير من الدنيا وما فيها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تترك في الحضر ولا في السفر، في حديث عائشة رضي الله عنها المتفق على صحته، وفيه: ولم يكن يدعهما أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعهما أبدا، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يداوم على ركعتي سنة الفجر في الحضر والسفر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا فاتتا هل نقضيهما؟ قضاء سنة الفجر، من فاتته راتبة الفجر صلاها بعدها، يعني بعد صلاة الفريضة أو بعدما ترتفع الشمس، لحديث قيس بن عمرو رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال: مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟ قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال: فلا إذن، يعني لا حرج إذن، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه الترمذي في جامعه بإسناد صحيح. ولحديث قيس الآخر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الصبح ركعتان. فقال صلاة الصبح ركعتان. فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وابن ماجه. ولفظ ابن ماجه أصلاة الصبح مرتين، يستنكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى بعض صلاة الفريضة، يعني بعض صلاة الصبح شيء. ولكن لما أعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يصلي الركعتين اللتين قبل الفريضة وأنهما قد فاتتاه رضي الله عنه، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية الأولى فلا إذن، يعني لا حرج. يصلي بعد الفريضة، بعد الفراغ والفروغ من الفريضة، يقوم يصلي ركعتي السنة، ركعتي الفجر، أو يصليهما بعد ارتفاع الشمس. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. وهذا حديث صحيح أيضا، رواه الترمذي وابن حبان والحاكم في المستدرك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الفجر مع الفريضة لما نام عن الفجر في السفر، صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الفجر فصلى الراتبة قبل الفريضة بعدما طلعت الشمس وبزغت. وقام النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في القصة ومعه أصحابه رضوان الله عليهم وهم عائدون من الغزاة من الغزوة، وطلعت الشمس وهم نائمون، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الراتبة قبل الفريضة ثم صلى الفريضة وذلك بعد ارتفاع الشمس. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس. هذا الحديث رواه ابن ماجه رحمه الله بإسناد صحيح. وأما القصة التي وردت في الصحيح في صحيح مسلم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل، يعني حين رجع من غزوة خيبر، سار ليله، يعني ليله كله، حتى إذا أدركه الكرى أي النعاس عرس، والتعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم أو للراحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء العودة من غزوة خيبر سار الليل كله حتى إذا أدركه الكرى أي أخذه النعاس عرس، يعني نزل للراحة والنوم، وقال لبلال اكلأ لنا الليل، يعني ارقب لنا الليل واحرسه فلا تطلع الشمس ونحن في منام، من أجل أن يوقظ بلال الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الأصحاب من أجل صلاة الصبح. وكانوا متعبين جدا، كانوا عائدين من الغزوة وكانوا أيضا قد ساروا الليل كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال اكلأ ارعى واحفظ لنا الليل. فصلى بلال ما قدر له من الصلاة من أجل ألا ينام، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، يعني مستقبل جهة طلوع الفجر، واستند إلى الراحلة فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلة، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوله مستيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ونفسي ما أرفقه وما أحلمه وما أشفقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أي بلال، فبماذا اعتذر بلال رضوان الله عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يتوجع، أي بلال، يعني ما هذا الذي صنعت؟ قلت لك اكلأ لنا الفجر، إياك أن تنام، لأن في غاية التعب وفي شدة بذل المجهود، وأنت الآن أمين على هذا الأمر. فلما استيقظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ضربتهم الشمس وكان أوله مستيقاظا، فزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي بلال؟ فقال بلال: أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك. ماذا أصنع؟ أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقتادوا، يعني سيروا نحو من المسير برواحلكم، قودوها، قودوا الرواحل. فاقتادوا رواحلهم شيئا، يعني تحولوا عن هذا المكان. وستأتي العلة أيضا في الحديث الذي رواه مسلم في التحول من المكان الذي ناموا فيه حتى ضربتهم الشمس. فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري، صلى الله وسلم وبارك عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي رواه أبو هريرة أيضا أنه عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني التعريس قلنا هو نزول المسافرين في آخر الليل للنوم والراحة، فعرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. فنتحول من هذا المكان إلى مكان آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتادوا، يعني اقتادوا رواحلكم، فاقتادوا رواحلهم شيئا، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم. قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين، يعني صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء. هذا موطن الشاهد في الحديث، وكله شاهد أن الإنسان إذا فاتته ركعة الفجر، يعني السنة التي تكون هنالك كما أخبر عن جلالها وعظمتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يصليها، إذا فاتته يصليها كما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الركعتين عندما فاتتاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أبي قتادة وفي الحديث ملمح من الملامح الجميلة في معاملة الأصحاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو قتادة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا. فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد، لا يعطف أحد على أحد، ولا يميل أحد على أحد. قال أبو قتادة: فبينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسير، يعني على راحلته، حتى ابهار الليل، يعني حتى انتصف، النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته حتى ابهار الليل، حتى انتصف الليل، وأنا إلى جنبه. قال: فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة، يعني النعاس ومقدمة النوم، فمال عن راحلته. فما يحدث للمسافر، يكون على الراحلة فيأتيه النعاس، فمال عن راحلته صلى الله عليه وسلم. ماذا يصنع أبو قتادة؟ أيوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا سوء أدب، لا يمكن أن يأتي للأصحاب مع النبي المهاب صلى الله عليه وسلم. فماذا يصنع؟ ويخشى أن يسقط الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه من فوق الراحلة، فماذا يصنع؟ انظر كيف صنع رضي الله عنه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسير حتى بهار الليل إلى جنبه، قال: فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته، فأتيته فدعمته. دعمته يعني أقمت ميله من النوم، وصرت تحته كالدعامة للبناء فوقها، كالدعامة تكون تحت البناء. يعني هو جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الميل جاء إلى جهة اليمين مثلا، وهو يأتي من جهة اليمين ويدعم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
يدعم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فدعمته من غير أن أوقظه صلى الله عليه وسلم حتى اعتدل على راحلته. قال ثم سار حتى تهور الليل، يعني ذهب أكثره. انظر إلى هذه اللغة العظيمة الجليلة، يقول حتى بهار الليل، ثم يقول في المرة الثانية حتى تهور الليل. إياك أن تظن أن هذا من التقعر، التقعر أدلك عليه. كان رجل من التجار له ولد يتقعر في كلامه، وكان يستعمل الغريب، يعني الكلام الذي لا يستعمل في الحالات العادية. فجفاه أبوه استثقالا له وتبرما به، قال هذا الولد لا يدخل عليه لا في حياتي ولا بعد ممات. مما كان يأتي به يعني من التقعر في الكلام واستخدام الغريب، فاعتل أبوه علة شديدة أشرف منها على الموت، فقال أشتهي أن أرى ولدي قبل أن يموت، فأحضروهم بين يديه وأخر هذا ثم أخر، أحضروهم جميعا من وراء حجاب يدخلون واحدا واحدا ويؤخرون هذا المتقاعد حتى لم يبق سواه. فقالوا له، قال إخوته، إخوة هذا الأخ المتقاعد، قالوا لأبيهم ندعو لك بأخينا فلان، فقال هو والله يقتلني بكلامه. فقالوا قد ضمن ألا يتكلم بشيء تكرهه، فأذن له وظنه عند الضمان، فأذن. فلما دخل قال السلام عليك يا أبت، قل أشهد أن لا إله إلا الله، وإن شئت قل أشهد أن لا إله إلا الله، فقد قال الفراء كلاهما جائز والأولى أحب إلى سيبويه. والله يا أبت ما شغلني غير أبي علي، فإنه دعاني بالأمس فأهرس وأعدس وأرزز وأوزز وسكبج وسبج وزربج وطهبج وأبصل وأمصر ودججج وفلوزج ولوزج. فصاح أبوه العليل السلاح السلاح، صيحوا لي بجارنا الشماس، هي رتبة عند أهل الكتاب من النصارى، لأوصيه أن يدفن الأبعد مع النصارى ليستريح من كلام هذا الأحمق، لا يريد أن يكون له في الآخرة به اجتماع، يريد أن تتخالف الطرق، هذا هو التقاعد حقا. بعض الولاة اعتلت أمه فتفدقت حيلته عن دعوة المصلين في المسجد لأمه بالشفاء والعافية، فماذا صنع؟ كتب رقاعا جمع رقعة، وطرحها في المسجد الجامع بمدينة السلام بغداد، ردها الله على المسلمين ردا جميلا. في كل رقعة مكتوب صيغة واحدة، هي صين امرؤ ورعيا، دعا لامرأة إن قحلة مقس إن قد منيت بأكل الطرموق، فأصابها من أجله الاستمصال أن يمن الله عليها بلطر غشاش ولبر غشاش. فكان كل من قرأ رقعته دعا عليها ولعنه ولعن أمه. صين امرؤ ورعية، دعاء بالصيانة والرعاية، دعا لامرأة إن قحلة يعني يبس جلدها على عظمها، مقس إنه كبير عاجزة، منيت بأكل الطرموق وطين الأرمني، فأصابها من أجله الاستمصال هو الإسهال أن يمن الله عليها بلطر غشاش بالعافية ولبر غشاش بالسلام. لو كتبناها بهذه الصورة فما الذي يضر؟ هذا هو التقاعد حق. وأما هذا الصحابي الجليل فيأتي بما يدل على المعنى بالدلالة القاطعة، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سار حتى تهور الليل، ذهب أكثره، نال عن راحلته صلى الله عليه وسلم قال أبو قتادة: فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال: ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر نال ميلة، انظر، نال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين، حتى كاد ينجفل، يعني يسقط من فوق الراحلة صلى الله عليه وسلم. فأتيته فدعمته، فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: أبو قتادة يا رسول الله. فقال: متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليل، منذ سرت يا رسول الله وأنا معك هكذا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفظك الله بما حفظت به نبيه صلى الله عليه وسلم. فاز بها. ثم قال: هل ترانا نخفى على الناس؟ ثم قال: هل ترى من أحد؟ قلت: هذا راكب. ثم قلت: هذا راكب آخر، حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب، جمع راكب. قال: فمال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه، ثم قال: احفظوا علينا صلاتنا. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره. مر الوقت، قال: فقمنا فزعين. ثم قال: اركبوا. فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضأة، والإناء يتوضأ به كانت معي فيها شيء من ماء، قال: فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، يعني وضوءا خفيفا، وبقي فيها شيء من ماء. ثم قال لأبي قتادة: احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأ بما بقي فيها من قليل الماء. فاللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بلالا حينئذ فأذن بالصلاة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة وصنع كما كان يصنع كل يوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض الأصحاب رضوان الله عليهم أصابه كرب شديد للذي حدث من خروج وقت الصلاة. قال: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه، قال: فجعل بعضنا يهمس إلى بعض، يعني يكلمه بصوت خفي: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ نمنا حتى ضربتنا الشمس، وفات وقت صلاة الصبح، ماذا نفعل كفارة بتفريطنا في صلاتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما لكم في أسوة؟ صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، يعني تقصير، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقته، لا أن يؤخرها إلى الغد ثم يصليها عند وقتها، وإنما إذا جاء الغد فليصلي الصلاة التي جاء وقتها مناظرة للصلاة التي فاتت منه بخروج وقتها، فليصلي التي تأتي بعد ذلك في وقتها، يعني لا يعود إلى ذلك مرة أخرى على قدر الوسع. ليس في النوم تفريط، يقول علماء: ليس في النوم تفريط بشرط أن لا يكون السهر سهر معصية، يعني يسهر الإنسان في المعصية إلى السحر الأعلى ثم ينام وتضربه الشمس وقد بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه، ثم يقول: ليس في النوم تفريط، يكون السهر لغير معصية. أما إذا كان السهر لمعصية فهذا النوم فيه تفريط، لأن الإنسان كان ساهرا فيما يغضب الله تبارك وتعالى ثم نام حتى ضاع منه وخرج وقت الصلاة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدث معه هذا الأمر، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غاية الرفق وفي غاية الشفقة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما مر هذا الذي مر من الحديث الذي هو في صحيح مسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من السنن أيضا راتبة وغير راتبة على حسب السرد العام، السنة الراتبة بعد الجمعة 4 ركعات، أما قبل صلاة الجمعة فليصلي المسلم صلاة مطلقة، قبل الجمعة صلاة مطلقة، وليس لها قبلها سنة راتبة مقدرة، بل يشتغل بالتطوع المطلق والذكر حتى يخرج الإمام قبل الجمعة، يصلي ما شاء الله تبارك وتعالى له أن يصلي حتى يخرج الإمام، يصلي صلاة تسمى بالتطوع المطلق، ركعتين ركعتين، ويجتهد في الذكر وفي الدعاء حتى يطلع الإمام المنبر، يصعد المنبر أو حتى يخرج الإمام. أما راتبة الجمعة بعدها فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم السنن الرواتب، وفيه وركعتين بعد الجمعة في بيته، والتفت لهذه، قال وركعتين بعد الجمعة في بيته، رواه البخاري في صحيح. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، وفي لفظ إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا 4، وفي لفظ ثالث من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. فعندنا ركعتان وعندنا 4 ركعات. قال سهيل أحد رواة الحديث فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجع، يعني في بيتك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، يعني صلى ركعتين في بيته، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، رواه مسلم في صحيح. اختلف أهل العلم في الراتبة بعد صلاة الجمعة، منهم من قال يصليها 4 لحديث أبي هريرة، ومنهم من قال يصليها ركعتين في البيت لحديث ابن عمر من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر أنه سمع شيخه الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول إن صلى في المسجد صلى 4، إن صلى في المسجد بعد الجمعة يصلي 4 ركعات، وإن صلى في بيته صلى 2. هذا حكاه الإمام ابن القيم عن شيخه رحمهما الله. ثم قال ابن القيم وعلى هذا تدل الأحاديث، وقد ذكر أبو داود وهو حديث صحيح عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى 4، وإن صلى في بيته صلى 2. قال الإمام الصنعاني رحمه الله والأربع أفضل من الاثنتين لوقوع الأمر بذلك. الشيخ عبد العزيز رحمه الله يذكر أن أهل العلم اختلفوا في هذا، فقال قوم إن صلاها في المسجد صلى 4، وإن صلى في البيت صلى 2 جمعا بين الروايات، وقال آخرون أقلها 2 وأكثرها 4، ولا فرق بين كونها تصلى في البيت أو في المسجد. وهذا القول أظهر، لأن القول مقدم على الفعل، والأربع أفضل لأنه يتعلق بهذا الأمر، يعني يصلي 4 كما جاء الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والقول مقدم على الفعل. فإذا ما دام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمر بصلاة 4 ركعات بعد الجمعة، لا فرق أن يصلي 4 في البيت أو في المسجد، فسواء صلى في البيت أو في المسجد يصلي 4 ركعات. الأفضل أن يصلي 4 ركعات، والأقل أن يأتي ب2 جمعا بين الروايات كما مر من تلك الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة قبل الجمعة فنافلة مطلقة بدون تقدير، لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين 2 ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، أخرجه البخاري في صحيح. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته يعني الإمامة ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، الفضل يعني زيادة، غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى وفضل يعني وزيادة ثلاثة أيام، يعني تتداخل أيام المغفرة، الأيام التي تغفر تتداخل. فإذا جاء في هذه الجمعة وصنع ما أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم غفر له ما بين هذه الجمعة والتي تلي وزيادة ثلاثة أيام، فإذا فعل ذلك في الجمعة التي تلي فعنده رصيد ثلاثة أيام. ولكن هذه المغفرة على أي شيء تقع؟ عندما ذكر الله تبارك وتعالى الريح التي أرسلها على المجرمين وصفها بقوله جلت قدرته تدمر كل شيء، تدمر كل شيء، السماء شيء فهل دمرتها الريح؟ الأرض في ذاتها شيء فهل دمرتها الريح؟ الجبال شيء فهل دمرت الريح الجبال؟ إذن يقول العلماء تدمر كل شيء يقبل التدمير. وأيضا في مثل هذه الأحاديث يغفر ما يقبل غفرانه، وأما تلك الأمور التي تحتاج إلى الشفاعات أو حقوق العبيد من المظالم فلا تغفر أبدا، لأن الدواوين عند الله تبارك وتعالى ثلاثة: ديوان لا يغفر الله رب العالمين منه شيئا، وديوان لا يدع أي لا يترك الله رب العالمين منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله رب العالمين به شيئا. فأما الذي لا يغفر الله رب العالمين منه شيئا فهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الديوان الذي لا يدع الله رب العالمين منه شيئا فهو المظالم التي تكون بين العباد، حتى إن الله تبارك وتعالى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يوم القيامة. ينشئ الله رب العالمين ويخلق للشاة الجلحاء التي لا قرن لها، ينشئ الله رب العالمين لها قرنين، ثم يأمرها بأن تصيب من التي نطحتها في الدنيا على قدر الإصابة التي كانت، لأن الله تبارك وتعالى يقضي بالحق سبحانه وتعالى، والله رب العالمين يأتي بالعدل من غير ما أن يكون هنالك حيف ولا ظلم. فهذا هو الديوان الذي لا يدع لا يترك الله رب العالمين منه شيئا، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله رب العالمين به شيئا فهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه، يقربه، يلقي عليه كنفه، يقرره في الموقف: يا فلان تذكر ذنب كذا؟ تذكر ذنبك؟ أقول إيه ربي. ويقول تذكر ذنب كذا؟ أقول إيه ربي. حتى إذا ظن أنه هالك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أسترها عليك، خذوا بيد عبدي إلى الجنة، اللهم استرنا بسترك الجميل يا رب العالمين. ولكن عند المحبين من السالكين من أصحاب النظر في دين الله رب العالمين شيء، وهو أنهم عندما يدخلهم الله تبارك وتعالى في كنفه يقررهم بالذنب بينهم وبينه فواسوأتاه ثم واسوأتاه ثم واسوأتاه، أي حياة؟ عندما يقررك الجليل وقد ألقى عليك كنفه ثم يقول تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، أين أنت من الحياء يومئذ؟ لعله يكون أشد من العذاب بالنار، نسأل الله العافية والسلام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على هذا الفضل العظيم الذي يأتي الجمعة على هذا النحو الذي ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ندب إلى الصلاة ما كتب للمصلي يوم الجمعة، ولا يمنعه عن ذلك إلا وقت خروج الإمام، ولهذا قال غير واحد من السلف من العلماء منهم عمر بن الخطاب وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل عليه الرحمة: خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام. خروج الإمام يمنع الصلاة، يعني إن كنت حاضرا وخرج الإمام فلا تصلي، لا تقم وتنشئ صلاة إذا خرج الإمام. ولكن لك أن تتكلم. وخطبته فإذا شرع في الخطبة فقد امتنع الكلام. انظر إلى هذا القانون، خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام. وهذا قاله عمر بن الخطاب الفاروق رضوان الله عليه، وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل، فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام، جعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار. الصلاة لا تكره قبل زوال يوم الجمعة، يعني في وقت الكراهة في غير يوم الجمعة، لا كراهة في يوم الجمعة بالصلاة، فتصلي ما شاء الله حتى يخرج الإمام كما هو مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وأما إذا تأخر المأموم عن القدوم إلى المسجد حتى صعد الإمام المنبر فإنه يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وفي لفظ: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. رواه البخاري ومسلم. وأما وقت الرواتب مع الفرائض فهنالك قانون: كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول الوقت إلى إقامة الصلاة، وكل سنة بعدها فوقتها من الفراغ من الصلاة إلى خروج الوقت. كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول الوقت إلى إقامة الصلاة، وكل سنة بعدها فوقتها من الفراغ من الصلاة إلى خروج وقتها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا باتباع سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن صلاة التطوع يمكن أن تقسم على قسمين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واظب على أمور من الصلوات وحافظ عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محافظة دائمة، ولم يشغله عنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم سفر ولا غيره. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت لديه سنن دائمة مستمرة، وهنالك ما يسمى بالتطوع المطلق، فهذه قسمة. وأما القسمة الثانية لصلاة التطوع فيمكن أن تقسم على أربعة أقسام: القسم الأول السنن الدائمة المستمرة، وهي ثلاثة أقسام: الرواتب مع الفرائض، والوتر، والضحى. وأما القسم الثاني فما تسن له الجماعة ومنه التراويح. وأما القسم الثالث فهي صلاة التطوع المطلق كقيام الليل أو التهجد، وأما القسم الرابع من أقسام صلاة التطوع فالصلوات ذات الأسباب كتحية المسجد والقدوم من السفر والاستخارة وغيرها. القسم الأول من أقسام صلاة التطوع السنن الدائمة المستمرة، وهي ثلاثة أنواع: السنن الرواتب مع الفرائض والوتر والضحى. النوع الأول السنن الرواتب الدائمة المستمرة التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الفرائض، وهي على هذا النحو: الرواتب المؤكدة مع الفرائض 12 ركعة، وفيها فضل كبير وأجل جزيل بينه لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث مسلم الذي روته أم حبيبة أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بيت في الجنة. وفي لفظ: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. هذا الحديث حديث مجمل كما ترى، بين فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم العدد المجمل للرواتب المؤكدة مع الفرائض، وهي 12 ركعة. وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث فضلها وأجرها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من واظب عليها بني له بيت في الجنة. إذا أتى بهذه الركعات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما تفسيرها ففي سنن الترمذي من حديث أم حبيبة رضي الله عنها رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. هذا الحديث أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. وبين فيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفصيل ما أجمل في 12 ركعة التي جعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر ربه من رواتب الفرائض. ومن حديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر، ثابر على الشيء يعني حرص على فعله ولازمه وواظب على الإتيان به، من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة، 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. أخرجه الترمذي وابن ماجه وكذلك النسائي في سننه بإسناد صحيح. وحديث عائشة الآخر فيه: كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، يعني قبل صلاة الفجر، كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث المثابرة. فهذا تفصيل ما أجمله البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرواتب مع الفرائض. وثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر. هنا شيء سوى الذي ورد في الحديث الذي مر، في الحديث الذي مر 4 ركعات قبل الظهر، وفي حديث عبد الله بن عمر وهو حديث متفق على صحته قال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفظ عنه من صلاته صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح. وفي رواية وركعتين بعد الجمعة في بيته. وسيأتي هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. في هذا الحديث اختلاف يسير بذكر ركعتين قبل الظهر. وفي الحديث الذي روته أم حبيبة وكذا الذي روته عائشة رضي الله عنها وعن أمهات المؤمنين جمع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أربعا قبل الظهر. الرواتب على هذا المقياس 12 ركعة كما قالت أم حبيبة وعائشة رضي الله عنهما، أو 10 ركعات كما قال ابن عمر رضي الله عنه. قال الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه يذكر أن من أخذ بحديث ابن عمر قال الرواتب 10، ومن أخذ بحديث عائشة قال الرواتب 12 ركعة. يؤيد حديث عائشة ما رواه الترمذي في تفسيرها، يعني في تفسير تلك الركعات 12 التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يوضحه حديث أم حبيبة رضي الله عنها في تفصيل تلك الرواتب وبيان فضله. فما الحل؟ يحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تارة يصلي 12 ركعة كما في حديث أم حبيبة وعائشة، وتارة يصلي 10 كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. إذن إذا نشط المسلم صلى 12، وإذا كان هناك شاغل صلى 10، وكلها رواتب، والكمال والتمام أن يصلي كما في حديث عائشة وأم حبيبة رضي الله عنهم، يأتي 4 قبل الظهر. فهذه هي التي فيها حرف الخلاف. فروت عائشة وأم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر 4 قبل الظهر، وابن عمر قال حفظ عن الرسول صلى الله عليه وسلم 10 وذكر 2 قبل الظهر. فمن نشط وكان عنده متسع من وقت لا يشغله شاغل من أمور الدنيا فإنه يصلي 4 وهو الأكمل والأتم، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم في فضل من صلى 12 ركعة وبني له بيت في الجنة، وفي رواية دخل الجنة. ومن لم يكن كذلك فارغا من شغل وأتاه ما يشغله صلى 2 قبل الظهر، مع أنه من المعلوم أن الذي يصلي النافلة القبلية هو في البدء وفي المنتهى مرتبط بإمامه. والله تبارك وتعالى نسأل سبحانه الله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. السنن تفصيلا مؤكدة وغير مؤكدة مع الفرائض. السنن تفصيلا مؤكدة وغير مؤكدة مع الفرائض 22 ركعة. السنن مؤكدة وغير مؤكدة مع الفرائض 22 ركعة، وكله عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثابت ووارد، وهي على هذا النحو مؤكدة وغير مؤكدة. 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها في الحديث الذي فيه الرواتب المؤكدة 4، وفي حديث عبد الله بن عمر 2 قبل الظهر و2 بعد الظهر، هنا في غير المؤكدة 4 بعدها. في حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. والذي حافظ عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذلك وما في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحافظ على أربع قبل الظهر، وكذلك يحافظ على ركعتين بعد الظهر. إذن من السنن غير الراتبة مما يتعلق بالفرائض أن يصلي بعد الظهر أربعا، وإن صلى ثنتين فقد أتى بتلك الراتبة التي جعل لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك الفضل الموصوف في حديث أم حبيبة وفي حديث عائشة دخل الجنة، وفي رواية بنى الله له بيتا في الجنة. أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر، تفصيل المؤكدة وغير المؤكدة من السنن التي تكون مع الفرائض. 22 ركعة، أربع قبل الظهر وأربع بعده، وأربع ركعات قبل العصر. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. وهذا حديث حسن أخرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في سننه وكذا الترمذي، وذكره ابن خزيمة في صحيحه. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين، أخرجه أبو داود وحسنه الشيخ رحمة الله عليه في صحيح سنن أبي داود، ولكن بلفظ أربع ركعات، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين، الذي صححه الشيخ الإمام عليه الرحمة في صحيح سنن أبي داود أنه كان يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل العصر أربع ركعات. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، هذه سنة بلا خلاف، ولكنها ليست من الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يواظب عليه، وجاء من حديث علي رضي الله عنه أنه كان يصلي ركعتين، والصحيح أنه كان يصلي أربعا قبل العصر. فهذا يدل على أنه يستحب للمؤمن أن يصلي قبل العصر ركعتين أو أربعا، وهي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكفي أن يظفر المؤمن الذي يفعل هذا الأمر الكبير بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وركعتان قبل المغرب وركعتان بعدها. الآن نتكلم عن السنن المؤكدة وغير المؤكدة التي تكون مع الفرائض، يعني مع الصلوات المفروضة. 22 ركعة، أربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وركعتان قبل المغرب وركعتان بعدها. لحديث أنس رضي الله عنه وفيه: وكنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. رواه مسلم. وقال رضي الله عنه، أعني أنسا: كنا في المدينة إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري، ابتدروا يعني تسارعوا، والسواري جمع سارية، يجعلون تلك السواري سترا بين أيديهم وهم يصلون، فركعوا ركعتين، ابتدروا السواري فركعوا ركعتين ركعتين، حتى إن الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما، أخرجه البخاري ومسلم. فكانوا يصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتشريع ينزل يصلون ركعتين قبل المغرب من غير أن يواظب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك، فهي سنة عن رسول الله ولكنها غير راتبة. وكذلك لحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب، قالها النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، وقال في الرابعة لمن شاء: صلوا قبل المغرب، وفي رواية ركعتين، صلوا قبل المغرب
ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الرابعة لمن شاء، فدل على أنها غير راتبة ولكنها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الأخير لمن شاء أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، أخرجه ابن حبان في صحيحه وهو حديث صحيح. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان الذي هو بالنداء للصلاة، ثم يعني بالثاني الأذان الثاني يعني به صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإقامة، فبين كل أذان وإقامة صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث متفق على صحته بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال في الثالثة لمن شاء. إذن هناك ركعتان بين الأذان والإقامة، وهذا يعضد ما هنالك من صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، ثم قال لمن شاء صلى الله عليه وسلم. فهذه الحديث تدل على أن الركعتين قبل المغرب سنة قولية وفعلية وتقريرية. كانوا يبتدرون إلى السواري والنبي حاضر صلى الله عليه وسلم فلم ينههم، فهذه سنة تقريرية. والسنة الفعلية أنه صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، هذه سنة فعلية. والسنة القولية هي قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال لمن شاء بعد الثالثة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والركعتان بعد المغرب سنة مؤكدة، لأنها من الرواتب التي دخلت في 12 ركعة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من واظب من ثابر عليهن دخل الجنة، وفي رواية بني له بيت في الجنة. الركعتان بعد المغرب سنة مؤكدة راتبة، كما في حديث عائشة وأم حبيبة وعبد الله بن عمر رضي الله عنه. كيف تقرأ في الركعتين بعد المغرب؟ السنة أن يقرأ في الركعتين بعد المغرب بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. القراءة في ركعتي السنة بعد صلاة المغرب تكون بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما أحصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل صلاة الفجر بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. أيضا من السنن راتبة وغير راتبة التي تكون مع الصلوات ركعتان قبل صلاة العشاء وركعتان بعدها، لحديث عبد الله بن مغفل عند البخاري ومسلم قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. فهناك ركعتان بعد أذان العشاء وقبل الإقامة، يعني قبل صلاة العشاء هناك ركعتان تصليان، ولكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن شاء يخرجها من حيز الراتبة التي كان يواظب عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الركعتان بعد العشاء فهي سنة راتبة مؤكدة كما تقدم في تفصيل 12 ركعة التي ذكرت أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم حبيبة وكذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهم حديثها عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك أيضا ركعتان قبل الفجر، وسنة الفجر آكد السنن الرواتب، سنة الفجر آكد السنن الرواتب لأمور. الأمر الأول
شدة تعاهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه السنة، لسنة الفجر القبلية، يدل على عظمها وليس لها بعدية. فسنة الفجر كان يتعاهدها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شديد التعهد والتعاهد. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل هاتين الركعتين، فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، رواه الإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليه. ومن السنة تخفيف هاتين الركعتين، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب، يعني أم لم يقرأ، هل قرأ بأم الكتاب، رواه البخاري ومسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين قبل الفجر على هذا النحو الذي وصفته عائشة رضوان الله عليها، تقول: حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب، يعني بفاتحة الكتاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووقت هذه السنة العظيمة التي عاهدها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشدة وحافظ عليها، وقتها بين الأذان والإقامة. في حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، أخرجه البخاري ومسلم. بعد الأذان وقبل الإقامة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهاتين الركعتين. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، بين النداء بين الأذان والإقامة من صلاة الصبح، أخرجه البخاري ومسلم. ولا يصلي بعدها إلا فريضة الفجر، يعني إذا صلى ركعتي الفجر، إذا صلى هذه السنة العظيمة وخففها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، لا يصلي بعدها إلا فريضة الفجر. لحديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين، رواه الإمام مسلم في صحيح. بأي شيء تقرأ في ركعتي الفجر؟ يقرأ فيهما: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أو يقرأ في الركعة الأولى قول الله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يقرأ هذه الآية العظيمة في الركعة الأولى، ويقرأ إذا قرأ هذه الآية العظيمة في الركعة الأولى يقرأ في الركعة الثانية: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فهذه القراءة التي تكون في ركعتي الفجر كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن السنن التي تتعلق بهذه السنة لركعتي الفجر الاضطجاع بعدهما، يعني بعد ركعتي الفجر، الاضجاع بعد ركعتي الفجر، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر اضجع على شقه الأيمن، أخرجه البخاري ومسلم. وفي لفظ مسلم: فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فهذا ما يتعلق بهذه السنة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة العظيمة التي هي خير من الدنيا وما فيها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تترك في الحضر ولا في السفر، في حديث عائشة رضي الله عنها المتفق على صحته، وفيه: ولم يكن يدعهما أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعهما أبدا. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يداوم على ركعتي سنة الفجر في الحضر والسفر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا فاتتا هل نقضيهما؟ قضاء سنة الفجر، من فاتته راتبة الفجر صلاها بعدها، يعني بعد صلاة الفريضة أو بعدما ترتفع الشمس، لحديث قيس بن عمرو رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال: مهلا يا قيس، أصلاتان معا؟ قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال: فلا إذن، يعني لا حرج إذن، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه الترمذي في جامعه بإسناد صحيح. ولحديث قيس الآخر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الصبح ركعتان. فقال: صلاة الصبح ركعتان. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث صحيح، أخرجه أبو داود وابن ماجه. ولفظ ابن ماجه: أصلاة الصبح مرتين؟ يستنكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى بعض صلاة الفريضة، يعني بعض صلاة الصبح شيء، ولكن لما أعلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يصلي الركعتين اللتين قبل الفريضة وأنهما قد فاتتاه رضي الله عنه، سكت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الرواية الأولى: فلا إذن، يعني لا حرج. يصلي بعد الفريضة، بعد الفراغ والفروغ من الفريضة، يقوم يصلي ركعتي السنة، ركعتي الفجر، أو يصليهما بعد ارتفاع الشمس، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. وهذا حديث صحيح أيضا، رواه الترمذي وابن حبان والحاكم في المستدرك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الفجر مع الفريضة لما نام عن الفجر في السفر، صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الفجر فصلى الراتبة قبل الفريضة بعدما طلعت الشمس وبزغت، وقام النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في القصة ومعه أصحابه رضوان الله عليهم وهم عائدون من الغزاة من الغزوة، وطلعت الشمس وهم نائمون، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الراتبة قبل الفريضة ثم صلى الفريضة، وذلك بعد ارتفاع الشمس. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر فقضاهما بعدما طلعت الشمس. هذا الحديث رواه ابن ماجه رحمه الله بإسناد صحيح. وأما القصة التي وردت في الصحيح في صحيح مسلم
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل، يعني حين رجع من غزوة خيبر، سار ليله، يعني ليله كله، حتى إذا أدركه الكرى أي النعاس عرس، والتعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم أو للراحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء العودة من غزوة خيبر سار الليل كله حتى إذا أدركه الكرى أي أخذه النعاس عرس، يعني نزل للراحة والنوم، وقال لبلال اكلأ لنا الليل، يعني أرقب لنا الليل واحرسه فلا تطلع الشمس ونحن في منام، من أجل أن يوقظ بلال الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الأصحاب من أجل صلاة الصبح. وكانوا متعبين جدا، كانوا عائدين من الغزوة وكانوا أيضا قد ساروا الليل كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال اكلأ ارعى واحفظ لنا الليل. فصلى بلال ما قدر له من الصلاة من أجل ألا ينام، ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر، يعني مستقبل جهة طلوع الفجر، واستند إلى الراحلة فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلة، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوله مستيقاظا، ففزع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ونفسي ما أرفقه وما أحلمه وما أشفقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أي بلال؟ فبماذا اعتذر بلال رضوان الله عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يتوجع، أي بلال؟ يعني ما هذا الذي صنعه؟ قلت لك اكلأ لنا الفجر، إياك أن تنام، لأن في غاية التعب وفي شدة بذل المجهود، وأنت الآن أمين على هذا الأمر. فلما استيقظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد ضربتهم الشمس وكان أولهم استيقاظا، فزع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال؟ فقال بلال أخذ بنفس الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك، ماذا أصنع؟ أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتادوا، يعني سيروا نحوا من المسير برواحلكم، قودوها، قودوا الرواحل. فاقتادوا رواحلهم شيئا، يعني تحولوا عن هذا المكان، وستأتي العلة أيضا في الحديث الذي رواه مسلم في التحول من المكان الذي ناموا فيه حتى ضربتهم الشمس. فاقتادوا رواحلهم شيئا، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال أقم الصلاة لذكري صلى الله وسلم وبارك عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي رواه أبو هريرة أيضا أنه عرسنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني التعريس قلنا هو نزول المسافرين في آخر الليل للنوم والراحة، فعرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. فنتحول من هذا المكان إلى مكان آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتادوا، يعني اقتادوا رواحلكم، فاقتادوا رواحلهم شيئا، فصلى بهم صلى الله عليه وسلم. قال ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين، يعني صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء. هذا موطن الشاهد في الحديث وكله شاهد، أن الإنسان إذا فاتته ركعة الفجر، يعني السنة التي تكون هنالك كما أخبر عن جلالها وعظمتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يصليها، إذا فاتته يصليها كما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الركعتين عندما فاتتاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أبي قتادة وفي الحديث ملمح من الملامح الجميلة في معاملة الأصحاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو قتادة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا. فانطلق الناس لا يلوي أحد على أحد، لا يعطف أحد على أحد، ولا يميل أحد على أحد. قال أبو قتادة: فبينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسير، يعني على راحلته، حتى ابهار الليل يعني حتى انتصف، النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته حتى ابهار الليل، حتى انتصف الليل، وأنا إلى جنبه. قال: فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة، يعني النعاس ومقدمة النوم، فمال عن راحلته. فما يحدث للمسافر، يكون على الراحلة فيأتيه النعاس فمال عن راحلته صلى الله عليه وسلم، ماذا يصنع أبو قتادة؟ أيوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا سوء أدب، لا يمكن أن يأتي للأصحاب مع النبي المهاب صلى الله عليه وسلم، فماذا يصنع؟ ويخشى أن يسقط الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاه من فوق الراحلة، فماذا يصنع؟ انظر كيف صنع رضي الله عنه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسير حتى ابهار الليل إلى جنبه، قال: فنعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فمال عن راحلته، فأتيته فدعمته. دعمته يعني أقمت ميله من النوم، وصرت تحته كالدعامة للبناء فوقها، كالدعامة تكون تحت البناء. يعني هو جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الميل جاء إلى جهة اليمين مثلا، وهو يأتي من جهة اليمين ويدعم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدعم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فدعمته من غير أن أوقظه صلى الله عليه وسلم حتى اعتدل على راحلته. قال: ثم سار حتى تهور الليل، يعني ذهب أكثره. انظر إلى هذه اللغة العظيمة الجليلة، يقول: حتى ابهار الليل، ثم يقول في المرة الثانية: حتى تهور الليل. إياك أن تظن أن هذا من التقعر، التقعر أدلك عليه. كان رجل من التجار له ولد يتقعر في كلامه، وكان يستعمل الغريب، يعني الكلام الذي لا يستعمل في الحالات العادية. فجفاه أبوه استثقالا له وتبرما به، قال: هذا الولد لا يدخل عليه، لا في حياتي ولا بعد مماتي. مما كان يأتي به، يعني من التقعر في الكلام واستخدام الغريب، فاعتل أبوه علة شديدة أشرف منها على الموت، فقال: أشتهي أن أرى ولدي قبل أن يموت. فأحضروهم بين يديه وأخر هذا ثم أخر، أحضروهم جميعا من وراء حجاب يدخلون واحدا واحدا ويؤخرون هذا المتقاعد حتى لم يبق سواه. فقالوا له، قال إخوته، إخوة هذا الأخ المتقاعد، قالوا لأبيهم: ندعو لك بأخينا فلان. فقال: هو والله يقتلني بكلامه. فقالوا: قد ضمن ألا يتكلم بشيء تكرهه، فأذن له، وظنه عند الضمان، فأذن. فلما دخل قال: السلام عليك يا أبت، قل: أشهد أن لا إله إلا الله، وإن شئت قل: أشهد أن لا إله إلا الله، فقد قال الفراء: كلاهما جائز، والأولى أحب إلى سيبويه. والله يا أبت، ما شغلني غير أبي علي، فإنه دعاني بالأمس فأخرس وأعدس وأرزز وأوزز وسكبج وسبج وزربج وطهبج وأبصل وأمصر ودججج وفلوزج ولوزج. فصاح أبوه العليل: السلاح السلاح، صيحوا لي بجارنا الشماس. يا رتبة عند أهل الكتاب من النصارى لأوصيه أن يدفن الأبعد مع النصارى ليستريح من كلام هذا الأحمق، لا يريد أن يكون له في الآخرة به اجتماع، يريد أن تتخالف الطرق، هذا هو التقاعد حقا. بعض الولاة اعتلت أمه فتفدقت حيلته عن دعوة المصلين في المسجد لأمه بالشفاء والعافية، فماذا صنع؟ كتب رقاعا جمع رقعة وطرحها في المسجد الجامع بمدينة السلام بغداد، ردها الله على المسلمين ردا جميلا. في كل رقعة مكتوب صيغة واحدة هي: صين امرؤ ورعيا، دعا لامرأة إن قحلة مقس إن قد منيت بأكل الطرموق، فأصابها من أدله الاستمصال، أن يمن الله عليها بلطر غشاش ولبر غشاش. فكان كل من قرأ رقعته دعا عليها ولعنه ولعن أمه. صين امرؤ ورعية، دعاء بالصيانة والرعاية، دعا لامرأة إن قحلة يعني يبس جلدها على عظمها، مقس إنه كبير عاجزة، منيت بأكل الطرموق هو الطين الأرمني، فأصابها من أجله الاستمصال هو الإسهال، أن يمن الله عليها بلطر غشاش بالعافية ولبر غشاش بالسلام. لو كتبناها بهذه الصورة فما الذي يضر؟ هذا هو التقاعد حق. وأما هذا الصحابي الجليل فيأتي بما يدل على المعنى بالدلالة القاطعة، يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم سار حتى تهور الليل، ذهب أكثره، نال عن راحلته صلى الله عليه وسلم قال أبو قتادة: فدعمته من غير أن أوقظه حتى اعتدل على راحلته. قال: ثم سار حتى إذا كان من آخر السحر مال ميلة، انظر، مال ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين، حتى كاد ينجفل يعني يسقط من فوق الراحلة صلى الله عليه وسلم، فأتيته فدعمته، فرفع رأسه فقال: من هذا؟ قلت: أبو قتادة يا رسول الله. فقال: متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت: ما زال هذا مسيري منذ الليل، منذ سرت يا رسول الله وأنا معك هكذا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفظك الله بما حفظت به نبيه صلى الله عليه وسلم، فاز بها. ثم قال: هل ترانا نخفى على الناس؟ ثم قال: هل ترى من أحد؟ قلت: هذا راكب، ثم قلت: هذا راكب آخر، حتى اجتمعنا فكنا سبعة ركب جمع راكب. قال: فمال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطريق فوضع رأسه، ثم قال: احفظوا علينا صلاتنا. فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره. مر الوقت، قال: فقمنا فزعين، ثم قال: اركبوا. فركبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس نزل، ثم دعا بميضأة هو الإناء يتوضأ به، كانت معي فيها شيء من ماء، قال: فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، يعني وضوءا خفيفا، وبقي فيها شيء من ماء. ثم قال لأبي قتادة: احفظ علينا ميضأتك فسيكون لها نبأ بما بقي فيها من قليل الماء. فاللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بلالا حينئذ فأذن بالصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعض الأصحاب رضوان الله عليهم
أصابه كرب شديد للذي حدث من خروج وقت الصلاة. قال: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبنا معه. قال: فجعل بعضنا يهمس إلى بعض، يعني يكلمه بصوت خفي: ما كفارة ما صنعنا بتطريقنا في صلاتنا، نمنا حتى ضربتنا الشمس، وفات وقت صلاة الصبح، ماذا نفعل كفارة بتطريقنا في صلاتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما لكم في أسوة؟ صلى الله عليه وسلم. ثم قال: أما إنه ليس في النوم تفريط، يعني تقصير، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها، لا أن يؤخرها إلى الغد ثم يصليها عند وقتها، وإنما إذا جاء الغد فليصلي الصلاة التي جاء وقتها مناظرة للصلاة التي فاتت منه بخروج وقتها، فليصلي التي تأتي بعد ذلك في وقتها، يعني لا يعود إلى ذلك مرة أخرى على قدر الوسط. ليس في النوم تفريط، يقول علماء: ليس في النوم تفريط بشرط أن لا يكون السهر سهر معصية، يعني يسهر الإنسان في المعصية إلى السحر الأعلى ثم ينام وتضربه الشمس وقد بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه، ثم يقول: ليس في النوم تفريط، يكون السهر لغير معصية. أما إذا كان السهر لمعصية فهذا النوم فيه تفريط، لأن الإنسان كان ساهرا فيما يغضب الله تبارك وتعالى ثم نام حتى ضاع منه وخرج وقت الصلاة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدث معه هذا الأمر، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غاية الرفق وفي غاية الشفقة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما مر هذا الذي مر من الحديث الذي هو في صحيح مسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من السنن أيضا راتبة وغير راتبة على حسب السرد العام. السنة الراتبة بعد الجمعة 4 ركعات، أما قبل صلاة الجمعة فليصلي المسلم صلاة مطلقة، قبل الجمعة صلاة مطلقة، وليس لها قبلها سنة راتبة مقدرة، بل يشتغل بالتطوع المطلق والذكر حتى يخرج الإمام قبل الجمعة، يصلي ما شاء الله تبارك وتعالى له أن يصلي حتى يخرج الإمام، يصلي صلاة تسمى بالتطوع المطلق، ركعتين ركعتين، ويجتهد في الذكر وفي الدعاء حتى يطلع الإمام المنبر، يصعد المنبر أو حتى يخرج الإمام. أما راتبة الجمعة بعدها فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم السنن الرواتب، وفيه: وركعتين بعد الجمعة في بيته، والتفت لهذه، قال: وركعتين بعد الجمعة في بيته، رواه البخاري في صحيح. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، وفي لفظ: إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا 4، وفي لفظ ثالث: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي 4. فعندنا ركعتان وعندنا 4 ركعات. قال سهيل أحد رواة الحديث: فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجع، يعني في بيتك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، يعني صلى ركعتين في بيته. ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، رواه مسلم في صحيح. اختلف أهل العلم في الراتبة بعد صلاة الجمعة، منهم من قال يصليها 4 لحديث أبي هريرة، ومنهم من قال يصليها ركعتين في البيت لحديث ابن عمر من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام ابن القيم رحمه الله ذكر أنه سمع شيخه الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: إن صلى في المسجد صلى 4، إن صلى في المسجد بعد الجمعة يصلي 4 ركعات، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. هذا حكاه
الإمام ابن القيم عن شيخه رحمهما الله. ثم قال ابن القيم: وعلى هذا تدل الأحاديث، وقد ذكر أبو داود وهو حديث صحيح عن ابن عمر أنه كان إذا صلى في المسجد صلى أربعة، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: والأربع أفضل من الاثنتين لوقوع الأمر بذلك. الشيخ عبد العزيز رحمه الله يذكر أن أهل العلم اختلفوا في هذا، فقال قوم: إن صلاها في المسجد صلى أربعة، وإن صلى في البيت صلى اثنتين، جمعا بين الروايات. وقال آخرون: أقلها اثنتان وأكثرها أربع، ولا فرق بين كونها تصلى في البيت أو في المسجد. وهذا القول أظهر، لأن القول مقدم على الفعل، والأربع أفضل لأنه يتعلق بهذا الأمر، يعني يصلي أربع كما جاء الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والقول مقدم على الفعل. فإذا ما دام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمر بصلاة أربع ركعات بعد الجمعة، لا فرق أن يصلي الأربع في البيت أو في المسجد، فسواء صلى في البيت أو في المسجد يصلي أربع ركعات. الأفضل أن يصلي أربع ركعات، والأقل أن يأتي بركعتين، جمعا بين الروايات كما مر من تلك الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة قبل الجمعة فنافلة مطلقة بدون تقدير، لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري في صحيح. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، يعني الإمام، ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام. الفضل يعني زيادة، غفر له ما بين الجمعة والجمعة الأخرى، وفضل يعني وزيادة ثلاثة أيام، يعني تتداخل أيام المغفرة، الأيام التي تغفر تتداخل. فإذا جاء في هذه الجمعة وصنع ما أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم غفر له ما بين هذه الجمعة والتي تلي وزيادة ثلاثة أيام، فإذا فعل ذلك في الجمعة التي تلي فعنده رصيد ثلاثة أيام. ولكن هذه المغفرة على أي شيء تقع؟ عندما ذكر الله تبارك وتعالى الريح التي أرسلها على المجرمين وصفها بقوله جلت قدرته: تدمر كل شيء، تدمر كل شيء، السماء شيء، فهل دمرتها الريح؟ الأرض في ذاتها شيء، فهل دمرتها الريح؟ الجبال شيء، فهل دمرت الريح الجبال؟ إذن يقول العلماء: تدمر كل شيء يقبل التدمير. وأيضا في مثل هذه الأحاديث: يغفر ما يقبل غفرانه. وأما تلك الأمور التي تحتاج إلى الشفاعات أو حقوق العبيد من المظالم فلا تغفر أبدا، لأن الدواوين عند الله تبارك وتعالى ثلاثة: ديوان لا يغفر الله رب العالمين منه شيئا، وديوان لا يدع أي لا يترك الله رب العالمين منه شيئا، وديوان لا يعبأ الله رب العالمين به شيئا. فأما الذي لا يغفر الله رب العالمين منه شيئا فهو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الديوان الذي لا يدع الله رب العالمين منه شيئا فهو المظالم التي تكون بين العباد، حتى إن الله تبارك وتعالى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرماء يوم القيامة. ينشئ الله رب العالمين ويخلق للشاة الجلحاء التي لا قرن لها، ينشئ الله رب العالمين لها قرنين، ثم يأمرها بأن تصيب من التي نطحتها في الدنيا على قدر الإصابة التي كانت، لأن الله تبارك وتعالى يقضي بالحق سبحانه وتعالى. والله رب العالمين يأتي بالعدل من غير ما أن يكون هنالك حيف ولا ظلم. فهذا هو الديوان الذي لا يدع لا يترك الله رب العالمين منه شيئا. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله رب العالمين به شيئا فهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه، يقربه، يلقي عليه كنفه، يقرره في الموقف: يا فلان تذكر ذنب كذا؟ تذكر ذنبك؟ أقول إيه ربي. ويقول تذكر ذنب كذا؟ أقول إيه ربي. حتى إذا ظن أنه هالك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أسترها عليك، خذوا بيد عبدي إلى الجنة، اللهم استرنا بسترك الجميل يا رب العالمين. ولكن عند المحبين من السالكين من أصحاب النظر في دين الله رب العالمين شيء، وهو أنهم عندما يدخلهم الله تبارك وتعالى في كنفه يقررهم بالذنب بينهم وبين فواسوأتاه ثم واسوأتاه ثم واسوأتاه. أي حياة عندما يقررك الجليل وقد ألقى عليك كنفه ثم يقول تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، أين أنت من الحياء يومئذ؟ لعله يكون أشد من العذاب بالنار، نسأل الله العافية والسلام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على هذا الفضل العظيم للذي يأتي الجمعة على هذا النحو الذي ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ندب إلى الصلاة ما كتب للمصلي يوم الجمعة، ولا يمنعه عن ذلك إلا وقت خروج الإمام. فلهذا قال غير واحد من السلف من العلماء منهم عمر بن الخطاب وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل عليه الرحمة: خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام. خروج الإمام يمنع الصلاة، يعني إن كنت حاضرا وخرج الإمام فلا تصلي، لا تقم وتنشئ صلاة إذا خرج الإمام، ولكن لك أن تتكلم. وخطبته فإذا شرع في الخطبة فقد امتنع الكلام. انظر إلى هذا القانون: خروج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع الكلام. وهذا قاله عمر بن الخطاب الفاروق رضوان الله عليه وتبعه عليه الإمام أحمد بن حنبل. فجعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام، جعلوا المانع من الصلاة خروج الإمام لا انتصاف النهار. الصلاة لا تكره قبل زوال يوم الجمعة، يعني في وقت الكراهة في غير يوم الجمعة لا كراهة في يوم الجمعة بالصلاة، فتصلي ما شاء الله حتى يخرج الإمام كما هو مذهب الشافعي واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وأما إذا تأخر المأموم عن القدوم إلى المسجد حتى صعد الإمام المنبر فإنه يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد. بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وفي لفظ: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، رواه البخاري ومسلم. وأما وقت الرواتب مع الفرائض فهنالك قانون: كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول الوقت إلى إقامة الصلاة، وكل سنة بعدها فوقتها من الفراغ من الصلاة إلى خروج الوقت. كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول الوقت إلى إقامة الصلاة، وكل سنة بعدها فوقتها من الفراغ من الصلاة إلى خروج وقتها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا باتباع سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.